الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نلخص ما ذكرناه سابقا حتى ننهي هذا الفرع الذي بأيدينا. ذكرنا أن كلامنا هو كان في أنه لو ظهر المالك ولم يرضى وطالب بالضمان فهل يثبت له الضمان أو لا؟ قلنا إن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى ذلك، يعني إلى الضمان، تمس مطلقا تمسكا بالاستصحاب بالبيان المتقدم، بينما ذهب السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة إلى عدم الضمان للبيان الذي ذكره قدس سره من أن موجبات الضمان ثلاثة كلها منتفية. والذي نقوله هذا الآن الذي راح نقوله حتى ننهي الموضوع، والذي نقوله إن المناسبة في والذي نقوله في هذا المقام إن المناسبة عدم الضمان، فإنه قبل ظهور المالك لم يكن هناك ضمان، فإن ظاهر الأمر بالتصدق هو أنه طريق، أي التصدق طريق لرفع شغل الذمة، والقدر المتيقن كما قلنا حالة عدم ظهور المالك، فشغل ذمة ما موجود، ضمان ما موجود قبل ظهور المالك لروايات التصدق بضم الدلالة الالتزامية العرفية. فإذا ظهر المالك وطالب بالضمان نستصحب عدم الضمان السابق، فيثبت عدم الضمان ببركة الاستصحاب وبقطع النظر عنه، وبقطع النظر عنه تجري البراءة. إذ نشك في ثبوت الضمان وعدمه شك في شغل الذمة، شك بدوي يكون مجرى للبراءة، وطبيعي المقصود بعد انتفاء ما يحتمل كونه موجبا للضمان. فنفس التصدق الذي هو نحو من الإتلاف قد وقع بإذن الولي الشرعي، فلا يكون موجبا للضمان، وقاعدة الإتلاف لا يمكن تطبيقها بعدما كان هذا التصرف بإذن الولي الشرعي. واليد أيضا ليست موجبة للضمان بعد كونها يدا أمينة، والشارع قد أمر بكل ما قامت به من تصرفات. ورواية حافظ كما قلنا فيما سبى خاصة، لو تمت سندان خاصة أو يحتمل اختصاصها بموردها، فعلى هذا الأساس لا يعود هناك شيء يحتمل كونه موجبا للضمان، فالمجرى هو البراءة. وقبل البراءة كما قلنا قبل البراءة استصحاب عدم الضمان. ومنه يتضح النظر فيما ذكره صاحب الجواهر، فإن له كلاما في المقام حيث قال في الجزء 22 صفحة 177: نعم ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه. الضمير إلى من يرجع؟ صاحبه، صاحب المال المجهول مالكه. خلي نقاط، أحذف بعض الجمل. ولو أراد السلامة من ذلك سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب. هاي من ذلك اسم الإشارة، هم إلى من يرجع. ولو أراد السلامة من ذلك مناسب من الضمان، سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب، فالإيصال إليه بمنزلة الوصول إلى المالك. انتهى ما أفاده. إنه يمكن أن يعلق على الفقرة الأولى، وهي أنه نعم ينبغي أن يعزم، قوله نعم ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه. نعلق ونقول يعني المقصود ينبغي أن يعزم شرعا كمطلوب شرعي. شرعا يعني ذلك؟ كلا كلا كلا. لماذا يعزم على الضمان ما دام قد تصرف على طبق ما أمره به الشرع، أعني التصدق؟ فالعزم على الضمان لا معنى له بعد الأمر الشرعي بالتصدق واستصحاب عدم الضمان الحالة السابقة وعدم الضمان السابقة استصحبها. نعم إذا كان مقصود يعني يليق بالمؤمن الما أدري شنو، الطاهر الطيب الما أدري شنو الكريم، هذه قضية ثانية أخلاقية. أما كحكم شرعي فلا موجب لذلك. هذا ثم قال: ولو أراد السلامة من ذلك أي من الضمان سلمه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب. هذا كلامه يوحي بأنه لو لم يسلمه إلى الحاكم ثبت عليه الضمان، والحال على أنه الشرع بعدما جوز له التصدق أي نفس من بيده المال المجهول مالكه، الشرع بعدما جوز له أن يتصدق فالضمان عنه مرتفع بلا حاجة إلى تسليم للحاكم. على أي حال هذا الذي أفاده، ما أدري هم غريب. بهذا ننهي حديثنا عن الفرع السابع، هذا الفرع الثامن. هذا الفرع الثامن مر علينا سابقا، نمر عليه مر الكرام، وإن شاء الله نختم حديثنا عن مسألة مجهول هذا اليوم. إن شاء الله نختم حديثنا الفرع الثامن: هل يلزم استئذان الحاكم الشرعي في التصدق؟ هناك بعض الأمور التي تذكر في هذا المجال، يعني في مجال أنه طلب الإذن من الحاكم الشرع والاستئذان منه في التصدق، أمور قد تذكر هي أنصاف أو أرباع وجوه، إن لم تكن أقل من ذلك، وضم بعضها إلى بعض قد يوجب في نفسية الفقيه الاحتياط الوجوبي، يحتاط لأجلها وجوه، وقد لا تبلغ هذا المستوى فيحتاط استحبابا. ايش راح نذكرها احنا الوجوه كمثال؟ او لاحظ هذه الوجوه. الوجه الاول ان يقال على انه هذا التصدق تصرف في المال في مال الغير من باب الحسبة، يعني من باب المعروف، فإنه لا نحتمل أن الشارع يرضى بإهمال هذا المال وإبقائه إلى شو وقت أقول لك نبقي هذا المال إلى الأبد، حتى منو يأكله بعدين؟ بعدين منو يأكله؟ إما السارق، إما السارق أو الورثة، واحد من اثنين بعد. فنجزم بأنه يرضى بذلك، وبعد الجزم برضاه من باب الحسبة نشك في أن رضاه هل هو منوط برضا ولي المال صاحب المال المجهول، ووليه المقصود منه من هو؟ الحاكم الشرعي، فإنه ولي الغائب. نشك هل مشروط بذلك أو لا، والقدر المتيقن من إحراز رضا الشارع ما إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فنقتصر على هذا المقدار، وكل الأمور الذي هي تثبت من باب الحسبة يأتي فيها هذا الكلام، يعني يقتصر فيها على القدر المتيقن، لأن لا يوجد دليل لفظي يتمسك بإطلاقه، وإنما من باب إحراز الرضا واليقين بالرضا إنما هو موجود إذا اجتمعت ماذا؟ القيود المحتملة. هكذا ربما يقال، والجواب واضح. أما دعوى أنه التصرف من باب الحسبة فلا معنى له، بعد أن هو الشارع في الروايات أمر بمن؟ بالتصدق. بعد حسبة شنو ندخلها في المقام؟ مضافا إلى أنه اعتبار إذن الحاكم من باب أنه ولي الغائب يرد عليها أولا وثانيا. أولا هو ليس ولي الغائب، وهذه كلمة لعله تداولتها الألسنة الفقهية، ولكن ليس لها مستند على إطلاقها، وإنما له الولاية فقط في الأمور الحسبية الذي نجزم بأن الشارع يريدها. فأما بشكل وسيع وأنه ولي الغائب، هذا أول كلام. ولو فرضنا أنه ولي الغائب لا يصل الأمر إلى كسب الإذن منه، بعدما الرواية قالت لنفس من بيده مجهول المالك تصدق، أنت تصدق ولم ترجعه إلى الحاكم الشرعي، فإذا على هذا الأساس هذا لا موجب له. هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول الذي قلته، وبمقدار نصف أو ربع وجه أو أقل من ذلك. الوجه الثاني الذي قد يتمسك به في هذا المجال هو أعرف بموارد التصرف ومستحق التصدق، وجوابه تقدم سابقاً. الأعرفية ثابتة للفقيه على مستوى الحكم الكلي، أما على مستوى الحكم الجزئي فلا. يعني بعبارة أخرى نرجع إلى الفقيه ونقول له ما هو المصرف له، فإن العوام لا يعرفون مصرف ماذا؟ مصرف الشرع للماء. فيجيبهم ويقول التصدق به على الفقراء مثلا، بعد أن شخص ذلك نقول له بعد نحن أعرف بمن نحن أعرف بمن بالفقراء. صدق أكو ترى ناس يعرفون يروح لهذا يشوف ذاك من المؤمنين الطيبين هم أعرف بالفقراء. فحينئذ لا تكون القضية منوطة بإذنه بعد تشخيص الحكم الكلي، لا حاجة إلى إذنه في الصرف في الموارد الجزئية بعدما فرض على أنه المؤمن كان ثقة في هذا المجال وعارفا بموارد الصدقة والفقراء، فلا حاجة إلى كسب إذن الحاكم الشرعي. والوجه الثالث الذي يذكر في هذا المجال رواية داود ابن يزيد الذي قال: عثرت على مال ولا أعرف صاحبه، وقال الإمام: لو عرفت تسلمه؟ قال: بلي أسلمه. قال: ماله صاحب أنا صاحبه، أو ماله صاحب غيري. هذه الرواية لو تمت دلالة وسندا فهي جيدة، ولكن فيما سبق ذكرنا على أنه من المحتمل أن يكون المقصود والله ما له صاحب غيري هو أنه هذا لي، لا من باب مجهول المالك، بل من باب على أنه مثلا غنائم الحرب التي وقعت من دون إذنه فإنها له. هذا وما شاك له، فلعل قوله عليه السلام ما له مالك غيره أو أنا مالك بهذا الاعتبار، لا باعتبار أنه مجهول المالك المتعارف. فالرواية إذن على هذا الأساس مجملة ولا يمكن التمسك بها. هذه الوجوه التي قد تذكر. والأمر شنو إليك؟ إنها لا تصلح للفتوى. إذا أردت تحتاط وجوبا فبها، أو إذا هذا هم شفت صعب استحبابا تبقى قضية، وهي أن ربط الناس مهما أمكن، هذا نظركم بي شنو؟ ربط الناس مهما أمكن بالفقهاء وبالمرجعية هذا شيء حسن ويريده الشرع المقدس، فإن الارتباط متى ما قويت المرجعية وشوكة الدين. فمن هذا الباب يرجح، إذا ما تقدر تقول شنو هذا يرجح والراجح سويه، لا بأس بذلك، شيء جيد. هذه هم قضية ينبغي ملاحظتها. لكن إذا الفقيه صعب عليه أن يعبر بالاحتياط الأحوط أو فيعبر بكلمة دبلوماسية وهي الأرجح، هذه جيدة، ولا هاي قضية ينبغي الالتفات إليها. جيد. ثم إنه يقع الكلام في أنه هل يتمكن الواجد؟ هذا ما أعقد له خلص، هو هذا الفرع ما أعقد بعد فد الفرع تاسع وفرع عاشر ما يستحق. هل يجوز لواجدي المجهول المالك أن يتصدق به على نفسه؟ يقول: أنا فقير. والجواب فيما إذا كان فقيرا حقا، والجواب إن ظاهر الأمر بالتصدق كما هو ليس ببعيد. يعني على غيرك. اللهم إلا إذا رزقك الله نفسا قوية مطمئنة. أي بعض مرات ترى نعمة هم ما أدخل أقول لك، يعني الفقيه هو يخاف وقلبه دائما، هذا هم هذا هم أفرد مشكلة، هذه يحصل لك اطمئنان بأنه لا خصوصية لذلك. تصدق ذكره من باب ماذا؟ من باب يعني يصرف في مورد الصدقة، بحيث ماذا؟ يشمل نفس الطرف. فهذا التعبير وإن كان فيه جنبة قصور من حيث اللفظ، إلا أنه هذه الخصوصية المحتملة نجزم بإلغائها إذا جزمت. إذا جزمت فكل الزين قل له أنه أنفقها على نفسك، ما في محذور. ولكن الجزم بذلك ما أدري ما أدري، قلت لك أنا ما عندي نفس قوي شوي، صعب صعب. فلذلك الاحتياط ايش يقتضي، وأنا بعض مرات هذه أسويها أسويها، أقول له أقول له خذه بالنيابة عني كصدقة، يعني أنا أخذ فإني فقير. بعد ما أقول فإني فقير، هاي إلكم قاعد أقوله حتى أريد أن الشغلة ماذا تعرفوها شلون. فإني فقير، وبعد ذلك أقول له خذها مني لك، هو هم يكيف خطية وياخذ. هذا فد احتياط، فد احتياط جيد لا بأس به. إذا لا تقول لي شيخنا إن كنت أنت فقيرا فما معنى أن تعطيها لغيرك، وإن لم تكن فقيرا فلا تأخذها من البداية لنفسك. قلت أنا فقير إيه، لكنه هؤلاء الناس يتوقعون مني، هاي واقع يوموها، هاي هم نكتة التفتوا إليها. الناس يتوقعون مني مثل واحد عنده مضيف والناس يجوا يا أخي العزيز ما يفكون يا أخي، فيكون محتاجا هذا فقير. أما الثاني ما يجوا، إسأل ليش ما يجوا، ما لنا شغل، وهذا لا يكون فقيرا. فنعطي لهذا الأول باعتبار أن له حاجة، أما الثاني لا نعطيه باعتبار ليست له حاجة. إن قلت هاي هم أدخل أقولها إليك، خاف هاي بقلبك موجودة وأقولها، بس مع الأسف إحنا نريد حكي ما بين هذه الجدران، ومع الأسف صارت الجدران لها همات آذان، وقبل أن تصل هي ماذا إلى الخارج. قد واحد يقول على أنه أنت عندك سهم الإمام، عندك بكثرة سهم الإمام شيخنا، إسا صدق لو كذب هاي قضية ثانية، هو عندك، هو ما دام عندك لا تكون فقيرا. خوات شنو قد تحتاج مصرفك السنوي؟ ذني قاعد أبين لكم إياها تعرفون بعض النكات. فأنت مصرفك إيش قد افترض بالسنة شنو إيش قد تحتاج؟ مثلا 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين، قد عندك أنت 5 ملايين موجودة، فأنت لست بفقير. قلت إني لا أملك هذه أولا قلت أنا ما يكفيني 5 ملايين همات ماذا ما يكفيني، تقول 10 أقول لك 10 همات ما يكفيني يا بع. ليش؟ لأن التوقعات، لو فرضنا أنا مقامي هكذا يريدون توقعات مني زائدة، فحاجاتي ماذا كثيرة. وهذا يختلف باختلاف ماذا الأشخاص، ربما أنت همات كذلك، يعني في المدينة التي تذهب إليها أو القرية التي تذهب إليها، هم توقعات الناس منك شنو؟ زايدة. هم تصير حاجتك ماذا؟ كذلك. أنا ما أقول هذه بالنسبة ماذا لي بالخصوص. مضافا إلى ذلك، هذه الفلوس ليست لي يا أخي العزيز، هاي مو مالتي، هذه لابد من إيصالها إلى أهلها. وأنا قد قلت لأهلي هذه الفلوس ليست لكم إذا أنا مت، هذه سهم الإمام عليه السلام، أما إرث لا لا لا، هذا كواقع، هذا مو ملكي. إن قلت، أي قلت الثاني، صحيح هي ليست ملكا لك لأن سهم الإمام لا دليل، لا دليل عليه من؟ على أنه يملك، ماكو مثبت لكونه يملك. ولذلك نقول لا يجب فيه الخمس، فإن الخمس فيما يملك وهذا لا يملك، سهم الإمام لا يملك. فلا إلا اللهم إذا كان الفقيه الذي بيدل هذا يرى لنفسه ذلك الملكية، وحينئذ يتأذيش قضية ثانية. أما أنا الذي عندي ولا أرى أنه أملكه، فهذا مو ملكي، هذا مو ملكي هذا، فصحيح وليس ملكا لك ولا يجب فيه الخمس مهما بقي، ولكن يبقى إباحة التصرف موجودة لك، وبإباحة التصرف يكفي في ذلك لرفع الفقر، يكفي لرفع الفقر عنك، بناء على أنه ليس شرط الغنى التملك، بل إذا كان للإنسان ماذا مال كثير قد أبيح له هذا بحكم المملوك هذا، يعني بالتالي أنت غني لا حاجة إليك بعد ثبوت هذه الإباحة. قلت هذه الإباحة بعرضها العريض بأن أتصرف بها كيفما أشاء ليست ثابتة، وإنما هي بمقدار الأمور الضرورية لا أكثر من ذلك. فأريد أسافر لي بالله سفرة إلى فلان بلدة شويونة أرتاحا، أو إلى فلان شيء، أو أريد أشتري لي سيارة ثانية أحتاج هيك، بس عندي أولى ثانية عم شوي، هذه الذي ليست ضروريات بالدرجة العالية هذه لا أحرز الإباحة بلحاظها. فإذا إباحة مات ما موجود بذلك العرض العريض، فإذا أنا أيضا ماذا؟ فقير وأخذه، وثم حينئذ أبيحه، أقول له تصرف فيه. ونفس الشيء بعض مرات أنا أطبق وين بعض مرات وين أطبق هسه الحق الشرعي كما قلنا هذا ما تتضح، لا في الوصية، أموصل الخيرات قايل أريد ثلثي للخيرات، أو ذول الولد الذي أشوفهم جايين خطية يقول أبونا موصي ثلث للخيرات، وإحنا همات محتاجين قلبهم همات شنو ما يطي الذي يتصرفوا، يقول لك إحنا فقراء ومحتاجين والريد، فيجوز أن يأخذوا، لا يبعد أنه أكو انصراف لمن يقول أريد للخيرات يعني لغيركم، أكو شبهة انصراف. فلذلك نحتاط ونقول لهم لا اعطوها لغيركم، اما اذا اردنا ان ندفعها لهم فاكو هذا الطريق الذي الان بينته، اقول لهم خذوه لي، خو انا ما ورد المن الا الخير، بس ما احكي لهم هذا الحكي، انا اتهم لا تحكي لهم هذا الحكي، هذا الك قاعد احكي حتى حينئذ نعرف خلفيات القضيه. فاقول لهم على انه أقبضوه عني باعتبار أني أنا مورد للخيرات وطالب علم وما عندي همات مال بالمقدار الذي أتمكن، ثم أأذن لهم باعتبار أني لي وجاهة ويتوقعون مني، أأذن لهم بأنه يتصرفون به ويأخذونه. هذا فر الطريق احتياط همات لا بأس به بهذا الشكل. بهذا ننهي هذا الفرع إن شاء الله. في يوم السبت نتكلم ماذا؟ عن مسألة جديدة مجهول المالك الحمد لله بفروعه، ننهي الحديث عنه بهذا المقدار. اللهم صل على محمد وآل محمد.